الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. عن خالد الحذاء قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، أخبرني عن آدم، أن السماء خلق أم للأرض؟ قال: لا، بل للأرض. قلت: ورأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم يكن له منه بد. قلت: أخبرني عن قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم. وعن خالد الحذاء يعني الحسن في قوله تعالى: ولذلك خلقهم، قال: خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. وعن خالد الحذاء قال: قلت للحسن: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: إلا من أوجب الله تعالى عليه أن يصل الجحيم. وعن حميد قال: كان الحسن يقول: لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه أن يقول: الأمر بيدي. وعن حميد قال: قدم علينا الحسن مكة فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه، فقال: نعم. فاجتمعوا فخطبه، فما رأيت أخطب منه. فقال رجل: يا أبا سعيد، من خلق الشيطان؟ فقال: سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر. قال الرجل: قاتلهم الله، كيف يكذبون على هذا الشيء؟ وعن حميد الطويل عن الحسن: عن الحسن: كذلك نسلك في قلوب المجرمين. قال: الشرك. وعن عبيد الصيد عن الحسن في قول الله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال: بينهم وبين الإيمان. وعن ابن عون قال: كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا رجاء بن حيوة، فقال: يا أبا عون، ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال: قلت: إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. وعن أيوب قال: كذب على الحسن ضربان من الناس: قوم القدر رأيهم وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم، وقوم له في قلوبهم شنآن وبغض يقولون: أليس من قوله كذا. وعن يحيى بن كثير العنبري قال: كان قرة بن خالد يقول لنا: يا فتيان، لا تغلبوا على الحسن.
كسر مساء يا فتيان، أحسن الله إليك.
وعن يحيى بن كثير العنبري قال: كان قرة بن خالد يقول لنا: يا فتيان، لا تغلبوا على الحسن، فإنه كان رأيه السنة والصواب. فإنه كان رأيه السنة والصواب. وعن ابن عون قال: لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا، ولكننا قلنا: كلمة خرجت لا تحمل. وعن أيوب قال: قال للحسن: ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا. وعن عثمان البتي قال: ما فسر الحسن آية قط إلا عن الإثبات.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فهذه الآثار كلها عن الحسن البصري الإمام المعروف رحمة الله تعالى عليه في بيان قوله في القدر، وقد اتهم الحسن رحمه الله تعالى بأنه يقول بقول القدرية أو بشيء من أقوالهم، ونفى هذا بعض أهل العلم نفيا باتا، ولئن هذا قول غير صحيح. وبوب الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة بابا في براءة الحسن وأنه سالم من قول القدرية. أكثر أبو داود رحمه الله تعالى من هذه الآثار التي زادت على العشرة كلها في بيان ما جاء عن الحسن في هذا الباب. والوارد عن الحسن في هذا الباب يمكن تلخيصه من خلال بعض الآثار التي وردت، من أهمها أثر أيوب أنه قال: كذب على الحسن ضربان من الناس، يعني نوعان من الناس، قومني القدر رأيهم، هم من القدرية يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم، يعني يريدون أن يقولوا إن الحسن وهو الإمام المعروف يقول بقولنا، وقوم حقده يبغضونه، له في قلوبهم شنآن فبغض، يقولون أليس من قوله كذا، أليس من قوله كذا. ولهذا قال قرة بن خالد: لا تغلبوا على الحسن، إنه كان رأيه السنة الصواب، ولا يغرنكم الكلام الذي ورد عنه، فإن الرجل على سنة وصواب وليس من القائلين بقول هؤلاء القدرية. ولهذا قال ابن عون أيضا لما سأله رجاء عن المذكور عن الحسن قال: إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. وقال أيضا ابن عون: لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا، يقول أنها كلمة نقلت عنه وانتشرت في الآفاق، ما توقعنا أنها ستصل إلى ما وصلت إليه، وإلا لكتبنا كتابا يدل على رجوعه عما قاله. ما الذي قاله؟ من أهل العلم من قال إن القدرية الخبثاء كانوا يأتون إلى الحسن فيقولون: يا أبا سعيد، إن هؤلاء السلاطين يقتلون الناس ويظلمونهم ويأخذون أموالهم، ويقولون إن أفعالنا تجري على قدر الله أو على أمر الله. فيقول الحسن رحمه الله تعالى: كذب أعداء الله، كذبوا، يعني أنهم يريدون أن يسهلوا أمر ظلمهم بأن يقولوا إن رب العالمين يقرنا فيما نحن فيه. فكان يتكلم عن أن رب العالمين لا يقر في شرعه ما يفعله هؤلاء من الظلم والتعدي. قالوا: فلأجل مثل هذه الكلمات قالوا إن الحسن يقول بقوله في القدر. وكان من خبثاء من كذبوا على الحسن تلميذه العاق عمرو بن عبيد، ومن رؤوس المعتزلة، وشهد عليه بالكذب وأنه يكذب حتى في الحديث. كان قاتله الله يقول: هذا من رأي الحسن، هذا من رأي الحسن. فإذا قيل: ما قال هذا الحسن البصري؟ قال: أنا ما قلت قاله الحسن، أنا أقول هذا من رأيي الحسن. أنا ما أقول هذا رأي الحسن البصري، لكني أقول من رأيي الحسن. أنت تعرف أن الياء إذا كان بعدها ساكن تخفى الياء الثانية، من رأيي الحسن تختصر فتقول من رأي الحسن، فكأنه يقول من رأي الحسن البصري. فإذا تفطنوا له قال: أنا ما قلت إن هذا من رأيي، من رأي الحسن البصري، أقول من رأيي أنا يعني الحسن. هذا إذا تفطنوا له. أو يقول: هذا من قولي الحسن، يقول: هذا من قول الحسن. فإذا قيل له: ما قال الحسن؟ قال: أنا قلت من قال الحسن البصري، أقول هذا من قولي أنا وأنه قول الحسن. فكذب عليه رحمه الله تعالى، ولهذا كأنه خبر وقيل له في هذا فقال: ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا. يعني هذه الكلمات ربما لعل المراد أن هذه الكلمات التي قالها واستغلها هؤلاء، أنا أقول لن أعود إلى شيء من مثلها، لأن هذا يؤكد لك أهمية تفصيل الكلام، لأنك قد تلقي كلمة فتؤخذ هذه الكلمة بعمومها فتنسب إليك وأنت لا تقول بالمدلول الذي يريد الخصم أن تقول به. ولهذا من أهم الأمور التفصيل والتوضيح. يقول ابن القيم رحمه الله: فعليك بالتفصيل إنهم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان. يكون في التفصيل وتوضيح ويكون فيه تبيين حتى لا يستغل الإطلاق ولا يستغل الإجمال. يقول البتي رحمه الله تعالى: إذا أردتم أن تعرفوا هل الحسن يقول بقول أهل السنة أو بقول القدرية في مسائل القدر، انظروا تفسيره للقرآن. ما فسر الحسن آية قط إلا على الإثبات، يعني على إثبات القدر، ومنه النصوص المتقدمة الأولى في قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، فسرها التفسير الصحيح أن الشياطين لا يفتنون إلا من أوجب الله عليه الجحيم، الله كتب عليه أن يكون من أهل الجحيم، وهكذا قاله لذلك خلقهم، قال خلق هؤلاء لهذه يعني للجنة، وخلق هؤلاء لهذه، وهكذا قوله ما أنتم عليه الفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي إلا من أوجب الله تعالى عليه أن يصل الجحيم، إلى غير ذلك من الآثار. ومنه استغراب هذا السؤال الذي سأله هذا الرجل من أهل مكة، قاله من خلق الشيطان؟ سبح الله، قال سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ يعني كيف تسأل هذا السؤال؟ خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. لهذا الرجل تفطن مباشرة فقال قاتلهم الله، كيف يثيبون على هذا الشيء؟ لأن الذي وصل أهل مكة أن الحسن يقول بقول القدرية، فسأله هذا السؤال حتى يتضح. فاستغرب الحسن كيف يسأل هذا السؤال، هل يسأل من الذي خلق الشيطان؟ الله خلق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. لهذا قال في قوله تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، قال أي الشرك مسلوك في قلوبهم، كل هذا يدل على أنه يثبت القدر. وعلى كل حال إذا كان قال قولا إما عاما مجملا فاستغل وأخذته القدرية، أو كان قال كلمة فرجع عنها، حسن رحمه الله من أئمة السنة وقوله بالقدر صواب، وكلام البتي هذا مهم للغاية، لأنه يقول انظروا تفسيره للقرآن، تفسيره للقرآن، انظر آيات القدر التي وردت عن الحسن فيها روايات، وستجد أن الحسن يفسرها على الإثبات على طريقة أهل السنة. نعم.
باب في التفضيل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. قال سالم بن عبد الله إن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر، ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وعن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، فقلت ثم أنت يا أبتي؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وعن محمد يعني الفريابي قال سمعت سفيان يقول من زعم أن علي رضي الله عنه كان
أعد السلام عن محمد
وعن محمد يعني الفريابي قال سمعت سفيان يقول من زعم أن علي رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خط أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء. وعن عباد السماك قال سمعت سفيان الثوري يقول الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم.
هذا الباب في التفضيل يعني بين الصحابة، لا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم درجات، وأنهم ليسوا على درجة واحدة في الصحبة. خيار الصحابة رضي الله عنهم في الجملة المهاجرون، فجنس المهاجرين أفضل من جنس الأنصار، وجنس الأنصار أفضل من جنس مهاجرة مسلمة الفتح، وهكذا، فهم درجات. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فجعل للسابقين هذه المزية، جعل من بعدهم شرف اتباعهم بإحسان. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، فدل على تقدم وفضيلة درجة الذين أنفقوا قبل فتح مكة، أن درجتهم أعظم وأرفع من درجة من آمن بعد ذلك. ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فيما بينهم ينبغي أن يعرف التفاضل بينهم. قد انعقد إجماع أهل السنة على أن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا التفاضل بينهم معلوم حتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر. كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هذا من زاوية هذا الدليل، لكن من بقية الأدلة دلت الأدلة على أن عليا هو الرابع. قال أهل العلم فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أفضلهم أولهم في الخلافة ثم ثانيهم في الخلافة ثم ثالثهم ثم رابعهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. في بعض الروايات أنه قال ثم يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، يعني هذا الذي نقوله نحن فيما بيننا معاشر الصحابة أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يقول كان هذا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وهكذا يقول كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هذا محل اتفاق ولا إشكال. وقلنا أيضا اتفق أهل السنة على أن عليا هو الرابع رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحديث هذا مهم جدا الذي يرويه محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب أخ للحسن والحسين رضي الله عنهم من جهة أبيه، لأن أمه من بني حنيفة، فلهذا سمي بابن الحنفية وغلب عليه هذا الاسم، إلا فاسمه محمد بن علي، يعني كأخيه الحسن بن علي والحسين بن علي رضي الله عنهم، لكن غلب عليه هذا الاسم واشتهر به. يقول قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في بعض الروايات أن علي قال يا بني أما تعلم، يعني ما تعلم هذه المسألة كأنها مسألة مشهورة معروفة كيف تخفى عليك؟ أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال ثم عمر. يقول ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، لعلم محمد بن الحنفية وتربية أبيه له على أن عثمان ذو فضل، وإلا لما توقع أن يقول ثم عثمان. لو أنه يسمع من أبيه سبا وشتما لعثمان كما يفعل هؤلاء المخذولون من الروافض ما توقع أن يكون الثالث عثمان، فأراد أن يقول إن الأفضل بعدهما أنت. يقول ثم قلت ثم أنت، فقلت ثم أنت يا أبا، فقال على سبيل التواضع والهضم من نفسه رضي الله عنه ما أنا إلا رجل من المسلمين. كل هذا دال على أن الأفضلية لهؤلاء الثلاثة رضي الله عنه. ولهذا جاء أثر سفيان من زاوية فقهية محضة، من زعم أن علي رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما أي من أبي بكر وعمر فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، يعني أنه قدح فيهم من جهة أنهم اختاروا أبا بكر. لما قربت وفاة أبي بكر أوصى لعمر، فقبل الصحابة لعلمهم رضي الله عنهم أن عمر خيرهم بعد أبي بكر، ثم جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى في ستة نفر وهم بقية العشرة. بقية العشرة توفي أبو بكر، طعن عمر، وأبو عبيدة توفي في طاعون عمواس، بقي منهم طلحة والزبير وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فأقصى سعيد بن زيد لأنه ابن عمه ولم يرد أن يجعله معهم، وجعل الأمر في هؤلاء الستة رضي الله عنهم أجمعين. فاختار المسلمون عثمان بن عفان بعد أن سئل المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد، وسئل عموم المسلمين من يقدم علي أو عثمان، فقال عبد الرحمن يا علي إني لم أرى الناس يعدلون بعثمان أحدا، لأن الخلافة انحصرت في اثنين، تنازل طلحة وتنازل سعد وتنازل الزبير، الزبير تنازل وكذلك بقي ثلاثة علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن تجعلان الأمر إلي، يعني في الاختيار من بينكم على ألا ألي شيئا، ما أكون أنا واليا، أخرج كما خرج الثلاثة الآخرون وينحصر الأمر في أحدكم، ولكم علي ألا آلو، لا أقصر في الاختيار فسأل المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد ومسلمة الفتح وعموم المسلمين، فكان عثمان رضي الله عنه لا يعدلون به أحدا مطلقا. لهذا قال الإمام أحمد: ما بويع أحد بيعة كما بويع عثمان، لأنها كانت بيعة عن اتفاق عموم المسلمين. فمن قال إن عليا أفضل من عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار لأنه مختاره. أما من قال إن عليا أفضل من أبي بكر وعمر وإنه يستحق الخلافة دونهما، فهذا لا شك أنه أخبث قولا وأفسد رأيا وهو أسذج وأخس الناس فهما. أحد يعقل يقول إن أبا بكر يسبقه أحد؟ الذي يقول هذا لا يفهم النصوص، حتى نصوص القرآن ما أحد سمي في القرآن باسم الصحبة مفردا إلا أبو بكر، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. هذا قال أهل العلم: لو أنكر أحد من صحبة أبي بكر إلا كفر، لأن صحبته منصوص عليها في القرآن. ففضل أبي بكر وعمر هذا باتفاق الأمة. قال بعض أهل الكوفة إن عليا هو في المرتبة الثالثة بعد عمر، وهذا الذي أشار إليه ابن الحنفية، قال: ثم أنت. والصحيح أن عثمان أفضل من علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأن عليا نفسه يفضل عثمان على نفسه، لأن جاء في بعض الروايات أن عليا قال بعد عمر ثم عثمان، لأنه عدل رضي الله عنه يعلم أن عثمان أفضل منه. وهذا التفضيل ليس بالهوى، يأتي إنسان يقول أبو بكر أفضل، لا بل عبد الرحمن أفضل، بل سعد أفضل، ليست المسألة خبصا. التفضيل يحتاج إلى نصوص، لهذا التفضيل بين الرسل لا يجترأ عليه إلا بسبب قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إلا لكف الناس ولا ما تكلموا، لكن دلت الآية على أنهم فضلوا بعضهم على بعض. الحاصل أن جميعهم رضي الله تعالى عنهم، جميع الصحابة رضي الله عنهم على مرتبة عليا من الرفعة والمكانة التي ارتضاها الله لهم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، اختارهم الله اختيارا، ما كانوا في زمنه عبطا هكذا معاذ الله، بل اختارهم الله لأنهم أشرف الأمة وأفضل الأمة. والأمر كما قال أحمد والمعين وغيره من أهل العلم: الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من القرن الذي جاء بعده ولو عملوا ما عملوا من الأعمال. درجة الصحبة لا يمكن أن يدركها أحد بتاتا. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، حتى لو كان لقياه للنبي صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة، كأن يأتي ويسلم على يديه ويرجع إلى أهله، يكفي هذا، يكفيه في الشرف، لأن الله اختارهم اختيارا سبحانه وتعالى. الأثر الأخير: هل يقال إن الخلفاء أربعة أو خمسة؟ جاء عن سفيان وإن كان في سنده مقال هنا أن الخلفاء خمسة، الأربعة معروفون رضي الله عنه، لكن القول بأن عمر ابن عبد العزيز خليفة الراشد خامس محل خلاف، ولهذا يقتصر على الأربعة، مقال الخلفاء الراشدون أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. الكلمة الراشدين هذه لها ضابط شرعي، قال صلى الله عليه وسلم: فعرف بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذه تسمية شرعية. والمعروف الخلفاء الراشدين هم الأربعة: عمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفة عادل صالح فقيه ورع رحمة الله تعالى عليه، لكن القول بأنه من الخلفاء الراشدين هذا يحتاج إلى دليل، فالصحيح أنهم أربعة. إذا جاء عن أحمد رحمه الله أنه أنكر هذا، قال: لا يقال هذا إلا في الأربعة، خلفاء راشدون على وصف شرعي كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. أما أن عمر بن عبد العزيز خليفة عادل من خيار الخلفاء، بل لو قيل إنه لا يعلم خليفة بعده أفضل منه كان هذا كلاما صحيحا، لا يعلم أن أحدا أفضل من عمر بن عبد العزيز بعده تولى حتى يقال. والدليل على هذا ما تعرفه، إلى الآن عمر بن عبد العزيز يذكر، جاء خلفاء أفضل من عمر بن عبد العزيز لغمروه وغطوه، لكن لأنه لم يأتي خليفة بعده أفضل منه فإنه ظل رحمك الله ظل مضرب المثل رحمه الله تعالى، لكن لا يقال إنه خليفة الراشد، فصار الراشدون أربعة.
باب في الخلفاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون بأيديهم فالمستكثر والمستقل، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل فعلى به. قال أبو بكر: بأبي وأمي أذعني فلو عبرنها. فقال: اعبرها. قال: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما ما ينطق من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته، وأما المستكبر والمستقل فهو المستكبر من القرآن والمستقل منه، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع، ثم يوصل له فيعلو به. أي رسول الله لتحدثني أصبت أم أخطأت؟ فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال: أقسمت يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال: فأبى أن يخبره. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت. فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان، فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: أيكم رأى رؤيا؟ فذكر معناه ولم يذكر الكراهية. قال: فاستأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فسأله ذلك، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: ورواه يونس وشعيب، لم يذكر عمرو بن أبان. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء.
فمن الحديث متعلقة بالخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والباب عقده في الخلفاء، وفي النسخة باب ما قيل في الخلفاء، وسيذكر ما جاء في الخلفاء سواء من النصوص النبوية أو ما جاء من ما يتعلق بتصرفات بعض الخلفاء كما سيأتي فيما سيذكره عن الحجاج وغيره. الأحاديث الأولى فيها رؤى، والرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تخطئ. فإذا كانت رؤيا سليمة ليست من تلبيس الشيطان ولا من حديث المرء نفسه فإنه يكون لها مدلول. في هذا الحديث أن رجلا أتاه صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت ليلة ظلة من السحابة تنطف أي تقطر السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون أي يأخذون بأكفهم، فمنهم المستقل ومنهم المستكثر. أبو بكر رضي الله عنه كان معروفا بتعبير الرؤى، فلما ألقيت الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر ويفسر هذه الرؤيا. في هذه الرؤيا أن الرائي أيضا رأى سببا وهو الحبل واصلا بين السماء والأرض. قال أراك يا رسول الله أخذت به فعلوت، ثم جاء آخر بعدك فأخذ به فعلى، ثم أخذه رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل فعلى به. أبو بكر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم طلب إلحاح، قال بأبي وأمي لتدعني فلا أعبرنها، لأنه كان معروفا بالرؤى، وأراد أيضا أن يكون هذا من باب تعبير الرؤيا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوضح له ويبين له ما الذي أصاب فيه مما أخطأ من هذا التعبير. ثم ذكر التعبير الذي ذكرت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا، من شدة اهتمام أبي بكر رضي الله عنه بالموضوع وحرصه على أن يعرف الصواب أقسم قسما لله عز وجل، أقسمت يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت، يعني يريد أن يعرف صوابه من خطأه. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقسم، الرؤيا فيها شيء من ما قد يحزن، وأن الثالث ينقطع به وهو عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في الحديث بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من رأى منكم رؤيا، وكان يسأل الصحابة رضي الله عنهم هل رأى أحد منكم رؤيا، فيحدثه من شاء الله من الصحابة لرؤيا رأى فيفسرها صلى الله عليه وسلم. فقال رجل رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، لأن الأفضلية هكذا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل بني آدم صلى الله عليه وسلم، ثم بعده وبعد الأنبياء المقصود، لكن المقصود في هذه الأمة في الأفضلية أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ثم رفع الميزان، الميزان هذا له صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم لثلاثة من بعده. قال فرأينا الكراهية في وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استاء لهذه الرؤيا، وقال خلافة نبوة، يعني هؤلاء خلفاء للنبي، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. الحديث الذي بعده في سنده مقال، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أري الليلة رجل صالح، أن أبا بكر نيطى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، كل هذه دالة على ما يتعلق بأن الخلفاء الثلاثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي قطعا منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن الأمور في وقته صار فيها اضطراب، صار فيها اختلاف. فلأجل هذا رؤية الكراهية في النبي وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم عثمان كما في أحاديث أخرى أنه ستصيبه بلوى، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه لما صار بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن أبو بكر ذلك الحائط، فقال عليه الصلاة والسلام إذن له وبشره بالجنة، استأذن عمر فقال إذن له وبشره بالجنة، استأذن عثمان فقال إذا له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال الله المستعان. البلوى التي أصابته هي ما وقع له على يد الثوار المفسدين في الأرض من دخول بيته وقتله بين أهله ونسائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه مظلوما شهيدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: يا عثمان إن الله قمصك قميصا فأرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. القميص هو قميص الخلافة، وهذا سبب إصرار عثمان رضي الله عنه على ألا يترك الخلافة على خلاف ما قاله بعض الجهلة من الذين لا يفقهون ولا يعول في هذه الأزمنة، واجترأوا حتى على الصحابة وإن حملوا شهادة الدكتوراه. يقول إن علي إن عثمان سامحه الله أول من أصر على الاستمساك بالكرسي بكلام قدر وقبيح ولا يقال في صحابي جليل، ومن أظهر الأدلة على جهل هؤلاء القوم الذين لا يفقهون. عثمان قد جاوز 80 وليس له طمع في الخلافة أصلا، وكان قد أسن جدا تقدمت به السن، فلما أحاط الثوار بداره خيروه بين أن يترك الخلافة أو أن يقتلوه. الخلافة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قمصك قميصا وأرادك المنافقون على خلعه، أنت الآن سد منيع أمام المنافقين فلا تخلعه، يعني حتى وإن قتلت. وهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما قتل عثمان رضي الله عنه وطلب أن يدافع عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا صائر إليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أصر أن أبقى في الخلافة، لماذا؟ حتى لا تكون الأمور فوضى. كلما أراد مجموعة من الهمج والفوضويين إسقاط خليفة طوقوا داره وقالوا تنازل، فإذا تنازل الخليفة وبايع هؤلاء المجرمون واحدا منهم وألزموا الناس ببيعتهم وكتبوا بالبيعة إلى الآفاق، ما الذي يحدث؟ فلهذا ثبت عثمان لهذا السبب، عثمان ثبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفوت. الواجب أن تكف الألسن والأقلام الجهولة التي لا تعي ولا تفقه النصوص. ومن أحسن من تكلم عن موضوع عثمان رضي الله عنه الآجري رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الآجري ناقش هذه المسائل وقال: إن قال قائل فلماذا ثبت عثمان ولم يترك الخلافة؟ قال رحمه الله: قال هذا من جهلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يترك الخلافة. حاصل أن عثمان رضي الله عنه أصابه ما أصابه، ولهذا وجدت المساءة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، عرف تعبير الرؤيا. قال الشراح: إن هذا هو السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر أبا بكر بتعبير الرؤيا، لأن يعني الرؤيا فيها شيء يحزن متعلق بعثمان رضي الله عنه. وأبو بكر يقول: والله يا رسول الله لتخبرني ما الذي أصبت وما الذي أخطأت، لو أخبره لبين له شيئا مما يتعلق بالمصيبة التي ستتعلق بعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك في مجلس مشهود. بينما لما أراد عثمان رضي الله عنه استدعاه وأخبره أن المنافقين سيعملون على أن يزيحوه وأمره بالصبر، ولما استأذن وكان البواب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى فقط قال: بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فلهذا لم يبادر صلى الله عليه وسلم إلى التعبير لهذا السبب. نعم. حديث بعده أيضا مثله، فيه أن أبا بكر رضي الله عنه أخذ بعراقيها، هذه الدلو والعراقي أعواد وخالف بينها ثم تشد في عرى الدلو، الدلو له عرى فتوضع أعواد حتى يرفع الدلو، فشرب شربا ضعيفا. لماذا شرب أبي بكر ضعيف؟ لقصر مدته، فإن خلافته كانت سنتين وأشهرا يسيرا، أما عمر وعثمان فطالت خلافتهم. عمر رضي الله عنه خلافته 10 سنين وزيادة، وعثمان رضي الله عنه خلافته 13 سنة فطالت مدتهما، ولهذا اتسعت الفتوحات في زمنهما رضي الله عنهما اتساعا أشد من اتساع في زمن أبي بكر، لأن أبا بكر اشتغل في بداية خلافته بالمرتدين وإعادتهم إلى حاضرة الإسلام، ومكث فترة ثم بدأ الغزو لاحقا فلم ينشط أن توفي رضي الله عنه. نعم.
وعن مكحول رحمه الله تعالى قال: لتنصرن الروم الشام 40 صباحا لا يمتنع منها إلا دمشق وعمان. وعن عبد الرحمن بن سلمان يقول سيأتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق. وعن مكحول رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موضع فسطاط المسلمين في الملاحم أرض يقال لها الغوطة.
هذه الآثار الثلاثة عن مكحول رحمه الله تعالى فيهما قال الأثر الأول: لتنصرن الروم الشام 40 صباحا لا يمتنع منها إلا دمشق وعمان. فهو حتى لو صح عن مكحول فإنه يكون في حكم المرسل، وأيضا لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأثر فيه ضعف. قول عبد الرحمن بن سلمان رحمه الله تعالى: سيأتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلى دمشق. عبد الرحمن أيضا من التابعين رحمه الله تعالى، ولم يروه موصولا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كلامه هو رحمه الله. في الحديث بعده أيضا عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موضع فسطاط المسلمين في الملاحم أرض يقال لها الغوطة، وهي في دمشق، لا تزال تسمى بالغوطة في دمشق إلى الآن. وأيضا هذا الأثر عن مكحول أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي. وجاء في أحاديث كثيرة أن الملحمة الكبرى ستكون بين المسلمين وبين أعداء الله من الروم في الشام، الأحاديث هذا كثيرة. لكن مما لا يشك فيه ولا يرتاب أن من الخلل الكبير جدا، وهذا حدث عدة مرات حتى في الأزمنة الأخيرة من عام 1410 وما بعدها، من الخلل الكبير أن تؤخذ مثل هذه الأحاديث فتنزل على وقائع ويقال إنها المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحقيقة أنه جرأة، كما تقول العرب أجرأ من خاص الأسد، جرأة عجيبة جدا من الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كانت الحرب الأولى على العراق أنزل كثير من خطباء الجمعة ومن الوعاظ الحديث الصحيح الذي في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تأتيكم الروم في 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وذكر الملحمة الكبرى التي تكون بين المسلمين والروم، وأن من شدتها أن الطير يمر من فوقهم فيسقط، يعني من شدة وكثرة الجيف، كثرة الموتى، حتى يتعادى بنو الأبي بنو الجد يبلغون 100 لا يوجد منهم إلا واحد. فقال قائلون: هذا هو المقصود، هل وقع هذا؟ ما وقع لهذا. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ خطأ عظيم جدا أن تبادر تجد حديثا فتنزله على واقعة، هذا ليس من السهولة بمكان. هذه الأحاديث الله عز وجل كما يعلم مكانها يعلم زمانها سبحانه وتعالى. فالمبادرة بأن يقال هذا المراد، هذه الواقعة المحددة الكائنة الآن، هذا خطأ كبير، وهو تعريض لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للتكذيب، بأن يقول المنافقون والزنادقة والعلمانيون والروافض: أين حديثكم؟ أين القتلى الذين يمر الطير من فوقهم فيسقط؟ أين بنو الجد الذين يبلغون 100 يتعادون لا يوجد منهم إلا واحد؟ بنو الجد يعني له أحفاد عدة يبلغون 100، أبيدوا كلهم ما بقي إلا واحد، أين هذا؟ هل تحقق؟ أتحقق، والله يعلم أنه سيكون بلا شك وسيتحقق بلا ريب، لكن علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فمن الخطأ الكبير الآن الواقع من الوعاظ ومن أوصاف المتعلمين أن يأتي إلى حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وينزله على واقعه، هذا كثير كثير الآن، وصار يفشى في رسائل الجوال وفي غيرها يقال النبي صلى الله عليه وسلم يقصد كذا. هذه الأحاديث النبوية يجب أن تكون أن يكون دونها سياج عظيم من الاحترام والتقدير وعدم الخوض في تفسيرها من قبل أي أحد، لأن تفسيرها على هذه الطريقة إذا ارتفع الحدث هذا وانتهى انفتح باب تكذيب النص، فقيل قلتم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذه الواقعة، وها نحن نرى بأعيننا أن هذه الواقعة ما تحقق فيها الذي ذكره الحديث. فمن الذي يخطأ؟ الذي يخطأ المتهور المتعجل الذي أنزل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على فهمه الساذج هو. أتدري متى يكون هذا؟ بعد 1000 أو 2000 سنة، أو بعد 10 أو 20 سنة، أو بعد يوم أو يومين، ما تدري، لا تعرف. كما أنك لا تدري متى سينزل المسيح، ومتى سيكون الدجال، ومتى سيكون أمر يأجوج ومأجوج، لا تدري. فكذلك مثل هذه النصوص الذين تأجلوا ممن ظنوا مثل هذه الأمور سابقا، والذين تأجلوا الآن، والذين سيتعجلون لاحقا، كلهم قد اجترأوا على النص. نص النبي صلى الله عليه وسلم حق، لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل، وإنما الإشكال الكبير في العجلة في تفسيره. ومنه ما يتعلق بالمهدي، المهدي ثابت، ثابت ثبوت لا إشكال فيه عند أهل السنة. وأبو داود رحمه الله في أهل الكتاب قد وضع كتابا متعلقا بالمهدي، حديث المهدي فيها الضعيف وفيها الصحيح، لكن لا شك أن المهدي حق. كم ادعى المهدية من إنسان؟ كل شخص يقول أنا المهدي، ويتبعه ألف إلى الآن، حتى في رجل الآن يدعى أنه المهدي وله أتباع لا يحصر. المهدي دلت الأحاديث على وصف له دقيق جدا لا يختلف على المسلمين إذا جاء وقته. فكل مرة يدعي إنسان أنه المهدي، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح في أبي داود ذكر المهدي وأنا المهدي، فيتبع أعداد طفيفة. ومنه مثل هذه الوقائع التي تكون، يقول مثلا هذا الذي يقع الآن في الشام هو المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقول مثل هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن موضع الفسطاط، الفسطاط هو الخباء من الشعر أو غيره الذي يكون فيه المسلمون وتكون فيه الملاحم العظام بين أهل الإسلام وبين الروم، تكون في الشام. لكن الآن لماذا لم يكن في فترة الاستعمار المسماة الاستعمار وهي فترة الاحتلال في الحقيقة؟ أما أتى الروم واحتلوا بلاد المسلمين وتمكنوا من لبنان والأردن وسوريا وفلسطين، كل هذا وقع، لماذا لم يتحقق هذا الحديث؟ لأنه ليس وقته فقط. أما إذا جاء وقته فإن الذي أمسك السماوات والأرض أن تزولا سيوقعه سبحانه بحمده. فلا يستعجل، وكل مرة يأتي الروم أو يقع حدث من الأحداث يبادر الناس يقول هذا المراد. احتل أعداء الله من الروم من الفرنسيين والبريطانيين وغيرهم مجموعة كبيرة من هذه البلدان سنوات متوالية. فالذي عنده إيمان وثقة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن نعلم أن هذه الواقعة ستكون، لكن هذا الاحتلال ليس هو المقصود ولا يستعجل. وهكذا كل ما يقع من حدث يبادر الناس يقول هذا الحديث هو المقصود به، حتى أخرج بعض السفهاء الكذبة أرجوزة من فترة وقالوا إنها لرجل في القرن الثامن أخبر بأنه ستكون أوصاف لكذا، كذبوا أعداء الله، كاذبون. حتى الشخص المسمى بالموصل وغيره أن المقصود به كذا وأنه سيكون كذا وسيحدث على بيت الله كذا، كل هذا من إرجاف الروافض وأبرازهم ومحاولة ربط ما يقع من أحداث بأمور. لو اعتقد هذا في ذاك الشاعر المجهول غير الموجود يعني لا أساس له وليس له حقيقة، لكان هذا من اعتقاده أنه يعلم الغيب، الغيب الذي لا تعلم الرسل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العلم التفصيلي بالغيب لا يكون إلا للرسول، يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بشخص اسمه الدجال وبيأجوج ومأجوج ويترتب، هذا لا يكون إلا للنبي. فاعتقاد مثل هذه الأمور خطر، خطر جدا على عقيدة الإنسان، معناه أن الناس يعلمون الغيب. شخص في القرن الثامن يصف لك الناس ماذا سيفعلون وماذا سيقع الكعبة إلى هذا الحد؟ صارت عقيدة الناس متهافتة بهذه السهولة؟ يكذب رافضي أو مخرف صوفي ويدعي مخطوطة، مخطوطة أتظن أن مسألة المخطوطة عسرة؟ الآن مجموعة من العابثين الذين يأتون بالنقود القديمة ويضرب عليها سكة عبد الملك بن مروان تخفى على كثير من الناس وتشترى بالآلاف، يظنون أنها من سكة عبد الملك بن مروان، ويأتي المخطوطة ويعالجها بطريقة معينة تجعل شكل الورق قديم ويخط خط مبيع على الناس. وبالتالي وجدت عام القرن الخامس، هذه ليست سهلة، لهذا خبراء المخطوطات وأمثالهم يدركون الفرق بين هذا الخط، يقول هذا الخط أصلا ليس من خط القرن الخامس، هذا الخط من خط القرن العاشر. وهذه الأوراق أنا أعطيك ورقة جديدة وأعالجها بطريقة معينة، أرأيت الورقة الآن كيف صارت قديمة؟ هذه ألاعيب. الغيب لله كما قال عز وجل فقل إنما الغيب لله. ولهذا إذا أتتنا أحاديث فعلينا أن نتقي الله في إنزالها، لأن إذا أنزلناها على وقائع وانتهت الوقائع كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. يتقى الله عز وجل وليعلم أن مثل هذه النصوص وغير هذه النصوص مما هو من علامات ودلائل النبوة لا يحل أن يتقدم بين يدي الله ورسوله يقال هذا هو المقصود، إلا إذا وقعت وقوعا واضحا. وهذا لأهل العلم. يا أخوة يا كرام، ألسنا الآن نرجع في ألفاظ هذه الأحاديث للعلماء وللشراح؟ فكيف نأتي للواقع وهي أشد من توضيح الكلمة؟ الواقع هو ننزلها على الحديث وننزله على واقع، هذا أشد من شرح الحديث. يعني إذا كان في الحديث مثلا الخباء نأتي ونرجع نقول ما المقصود بالخباء؟ هذا نرجع إلى غيرنا من أهل العلم. فكيف نقول الواقعة نفسها هذه التي وقعت هي المرادة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أشد. أما إذا اتضح الأمر فنعم، كما قالت أسماء رضي الله عنها الحجاج لما قتل ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يخرج في ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فقد عرفناه، يعني المختار بن أبي عبيد الثقفي، وأما المبير فلا أراه إلا أنت. المبير هو المهلك الذي يهلك الناس. قال أهل العلم فكان الحجاج هو المبير فعلا. انظر صحابية روت الحديث وأنزلته على، لأن الصحابة أفقهوا بالحديث. أما تأثير أحاديث في هذا القرن أو لما كانت فترة الاحتلال مسمات فترة الاستعمار فيقال هذا هو المقصود، ونأتي الآن فنقول هذا هو المقصود ثم نموت، ويأتي أناس بعدنا الله أعلم متى يقع فتقع وقائع مماثلة أو مقاربة تقول هذا المقصود. هذا يعرض حديث النبي صلى الله عليه وسلم للتكذيب. في كل مرة نقول هذا المقصود، ومن قبلنا يقول هذا المقصود، ومن بعدنا يقول هذا المقصود. انتظر حتى تراه بعينك إن كان الله تعالى قد كتب لك حياته، وأنت لست بحاجة إلى أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترى. أنت تصدقه صلى الله عليه وسلم بالغيب الذي تؤمن به. الحاصل أن من الخطر الكبير، وهذا من الأشياء التي تسارع فيها الناس، والعجب أن بعض من تسارعوا فيها بعض من كبار السن ومن يعني من لديهم نوع من المسحة العلمية ومع ذلك تسارعوا في هذه المسائل. لأن هذه المسائل أيها الأخوة إذا تكلمت فيها أنت بكلمة الآن خلال 10 دقائق تصل المغرب والمشرق. هذه المسائل التي تنتشر فتتسبب في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض. اتق الله واضبط أمر الأحاديث النبوية، واعلم أن الجرأة على تفسيرها ليس بالأمر الهين. لا تقعد يجلس إنسان كل ما أتت واقع قال المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا. نتق الله عز وجل ونتأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عوف قال سمعت الحجاج يخطب وهو يقول إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم، ثم قرأ هذه الآية يقرأها ويفسرها، قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام. وعن الربيع بن خالد الضبي قال سمعت الحجاج يخطب فقال في خطبته رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله؟ فقلت في نفسي لله علي ألا أصلي خلفك صلاة أبدا، وإن وجدت قوما يجاهدونك لأجاهدنك معهم. زاد إسحاق في حديثه قال فقاتل في الجماجم حتى قتل. وعن عاصم قال سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية، واسمعوا وأطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك، والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من أبواب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلتني دماؤهم وأموالهم، والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالا، ويا عزيزي من عبد هذيل يزعم أن قراءته من عند الله، والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزلها الله على نبيه عليه السلام، وعذيري من هذه الحمراء يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر، فوالله لأدعنهم كالأمس الدابر. قال فذكرته للأعمى فقال أنا والله سمعته منه. وعن الأعمى قال سمعت الحجاج يقول على المنبر هذه الحمراء هبر هور، أما والله لو قد قرعت عصا بعصا لأدرنهم كالأمس الذاهب يعني الموالي. وعن سليمان الأعمش قال جمعت مع الحجاج فخطب فذكر حديث أبي بكر بن عياش قال فيها فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصبيه عبد الملك بن مروان. وساق الحديث قال والله ولو أخذت ربيعة بمضر ولم ينسوا قصة الحمراء.
هذه الآثار المروية عن الحجاج الذي قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه يخرج في ثقيف كذاب ومبير وهو المهلك، خفي على بعض الشراح سبب إيراد أبي داود لها، وقالوا ما وجه إيراد أبي داود لها؟ والذي يظهر أن هذه غفلة منهم عن أبا داود الإمام المحدث الفقيه، له مراد ومقصد. معلوم أن الحجاج ليس قدوة وليس أهلا حتى ينقل كلامه ويدون، إذا لماذا أورد أبو داود كلامه؟ أبو داود يقول باب في الخلفاء، معلوم أن الخلفاء يسمع لهم ويطاع في المعروف، وأنه سيأتي منهم أناس عندهم فساد عريض وتسلط وطغيان وتعدي، حتى قال عليه الصلاة والسلام في قسم منهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ومن أشرهم وأفسدهم الحجاج بن يوسف الذي شهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مبير، كان سفاكا للدماء وضرب به المثل في الظلم والتعدي. إذا لماذا يريد أبو داود كلامه؟ يريد أبو داود كلامه فيما يظهر والله أعلم ليقول لطالب العلم إنا قد أمرنا بالصبر على هؤلاء الظلمة، وإن جاروا وإن تعدوا وإن بلغوا ما بلغوا ما لم يخرجوا من الملة. والحجاج على الصحيح المعروف عن الصحابة وعن التابعين ليس بكافر، وإن كان من أفجر وأظلم الحكام لكنه ليس بكافر، لأنه كان سفاكا للدماء لكنه كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي، وكان عجبا في جهله وتعنته وعناده، فكان شديد الحماسة لبني أمية. وكما وجد أناس غلوا في آل البيت فقد وجد نواصب بني أمية غلوا في بني أمية، ورحمة الله على محمد بن الحنفية إذ قال بيتان من قريش يتخذهما الناس أندادا نحن وبنو عمومتنا بني أمية، يعني أن هناك من بالغ فينا أهل البيت وهناك من بالغ في بني أمية، فكان النواصب من بني أمية يرون أن الطاعة للخليفة مطلقة، وأن الخليفة إذا أمر بأمر فإن عليك أن تنفذ، وإذا كان في الأمر الذي أمر به الخليفة معصية فإنك تنفذه وإن كان فيه معصية. لماذا؟ قال لأن الله أمرني بطاعته، ألا تقرأ أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر؟ قال فأنا أطيعه. فإذا كان في أمره معصية قال هذا يتعلق به هو، أما أنا فأنا مأمور بطاعته. ولهذا قال الحجاج هذه الكلمة اسمعوا وأطيعوا لله ليس فيها متنوية، يعني ليس فيها استثناء، هذا واضح. ثم قال من طيشه وتهوره واسمعوا وأطيعوا لأمير المؤمنين ليس فيها متنوية، يعني ليس فيها استثناء، أمرك بأي أمر عليك أن تنفذ. وكان يضرب بطاعة أهل الشام المثل لأنها طاعة فوضوية، فكان يقال طاعة شامية، إذا أمرهم ولاتهم بأمر هبوا ونفذوا، ولهذا كانوا أشداء في الحروب، بينما كان أهل العراق أهل خلاف، فمن هنا تغلب عليهم أهل الشام لأن الأمر كما قال بعض السلف ما كان الله ليظهر أهل فرقة على أهل الجماعة، يقولهم أهل جماعة وإن كان في طاعتهم مبالغة لكنهم جماعة واحدة، أما أهل العراق فشتى. فلهذا كان يقول هذه الكلمات نسأل الله العافية. ولما كان عثمان رضي الله عنه من بني أمية صار يبالغ في عثمان رضي الله عنه هذه المبالغة، حتى قال فيه إن مثله مثل عيسى ابن مريم. وما مراده؟ مراده الآية إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، قال يشير إلينا أهل العراق صلى الله عليه وسلم، أنتم مثل الكفار الذين نصر الله موسى عيسى عليه. قال وجاءوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، يشير إلى الشام، أولئك هم مقصودون. وهذا مثل عثمان من شدة مبالغة في هذا الأمر. وهكذا قوله رسول أحدكم في حاجته إلى آخره. أما قوله لا أصلي خلفك صلاة أبدا وإن وجدت قوما يجاهدونك لا أجاهدنك معهم، فعلى غير الصحيح. فقد صلى أنس وابن عمر التابعون والصحابة خلف الحجاج، ولو كان كافرا لما صلوا خلفه، فترك الصلاة خلفه غير صواب. ولهذا يصلى خلف الأئمة وإن كانوا أهل فسق وجور. لهذا قال صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فيصلى خلفهم مطلقا. وثبت في البخاري أن عبيد الله بن عدي لما سأل عثمان رضي الله عنه حين تغلب الخوارج على المدينة فصاروا يصلون بالناس، فقال عبيد الله لعثمان بعد أن حصروه في بيته إنك إمام عامة وإنه يصلي بنا إمام فتنة. أنا أتحرج أني أصلي خلفه، رجل من أهل الفتنة حصر أمير المؤمنين في بيته يصلي الآن بالمسجد النبوي. قال يا ابن أخي إن الصلاة خير ما صنعتم، فإذا أحسن الناس فأحسنوا وإذا اجتنبوا فاجتنب إساءتهم. ولهذا بوب البخاري عليه بقوله باب الصلاة خلف المبتدع والمفتون، يقول ما دام أنه يصلي إلى القبلة وعلى السنة صلي خلفه. فالصحيح أنه يصلى خلفه. وأما ما وقع من قتال الحجاج فقد أنكره السلف رضي الله عنهم، قالوا إن ما حصل من فتنة ابن الأشعث أنها على غير الصواب، وأنكر هذا الصحابة كبار التابعين رضي الله عنهم، قالوا إنه لم يكن لهم أن يخرجوا عليه، لأنه وإن كان جائرا وإن كان ظالما إلا أن الخروج عليه ليس بصواب، بل يصبر عليه كما ثبت في البخاري عن أنس رضي الله عنه أن أهل الكوفة أن أهل البصرة لما أتوه يشتكون الحجاج قال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح أنه يصبر عليه، لكن هذا مما تصرفوه هم عفى الله عنهم. ثم إنه في أثناء كلامه صار يهرف بهذا الكلام، يقول إن ابن مسعود يسمي قاتله الله بهذا الاسم القبيح يا عذيري، يعني يا عذيري من يعذرني من عبد هذيل، يعني الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، صار يذمه على المنبر يزعم أن قراءته من عند الله، والله ما هي إلا رجز، يعني شعر من شعر الأعراب صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله على نبيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقرئوا القرآن من أربعة، عبد الله بن مسعود سالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، حديث البخاري ومسلم، في الحجاج وأمثالهم المتهورين لا يعرفون أقدار خيار الصحابة رضي الله عنهم. ثم كان عنده بغض للأعاجم، فكان يقول هذه الحمراء لأنهم حمر، هبر هبر، يعني سأقطعهم قطعا قطعا، والله لو قد قرعت عصا بعصا لأذرنهم كالأمس الذاهب، يعني بهم الموالين. وهكذا عباراته الأخرى إن شاء الله العافية، اسمعوا وأطيعوا لخليفة الله. وهكذا يقول إنهم يقول واحدهم عذيري، يعني من يعذرني من هذه الحمراء، يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول لنا أن يقع الحجر قد حدث أمر، فوالله لا أدعنهم كالأمس الدابر. إنسان متهور، إنسان يعني غير مؤدب في الصحابة، فليس غريبا أن يكون غير مؤدب في المسلمين من الأعاجم. الأعاجم كونهم من المسلمين إخوة لنا، والله أعلم كم يفضلنا منهم وكم المقربون منهم إلى الله عز وجل، كونه أعجميا لا يضره. هل ضر بلال أنه أعجمي، أو ضر من آمن من خيار المؤمنين أنه أعجمي، لكن هذا الرجل كما قلنا الحجاج وأمثاله من الظلمة ما عرف لابن مسعود قدره، كيف يعرف لإخواننا من الأعاجم قدرهم؟ الحاصل أن أبا داود يقول لك يا طالب العلم ستجد من الخلفاء من يتسلطون، وستجد منهم المظالم، وأعطيك نموذجا على هذا الحجاج. هذا كلامه في الصحابي الجليل، وهذا كلامه يقول والله لو قلت للناس اخرجوا من هذا الباب باب المسجد فخرجوا من الباب الآخر لرأيت أن دمهم قد حل لي، يقول لا بد أن يطيعوني طاعة مطلقة، أقول اخرج من هذا الباب تخرج من هذا الباب، تخرج من الآخر أقتلك حلال. ويقول والله لو أخذت ربيعة بمضر، ربيعة فيها عدة قبائل ومضر عدة قبائل، يعني لو أخطأت ربيعة فعاقبت مضر لرأيت أن ذلك حلال لي. نسأل الله العافية. الظلم والتجني والتعدي ما له حد، شوف تخطئ ربيعة وتعاقب مضر، هذا حكم أهل الجاهلية. يقول بالنسبة لي حلال لأني ولي أمر تجب طاعتي، كما أن أمير المؤمنين تجب طاعته، ليس فيها مثنوية يعني ليس فيها استثناء، كذلك أنا والذي سيعصي يجرد، لو يخرج من هذا الباب وأنا قلت أخرج من الباب الآخر سأقتل ودمه حلال، ولهذا قتل عددا كبيرا جدا من الناس. ما مراد أبي داود؟ مراد دقيق جدا، سيأتيكم خلفاء من هذا القبيل من هذا الجنس وسيكثرون كما في الحديث، سيكون من ظلم وتعدي وتسلط، استعدوا لمثل هذا كما في أول الحديث، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ومن ضمن الاختلاف الاختلاف من قبل الحكام تسلطهم على الناس في أموالهم وفي ما يجب أن يؤدوه إليهم، سجن من لا يجوز سجنه وتعديه. يقول اصبروا حتى تبقى الجماعة ولا ينحرم العقد، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، إما أن يستريح الأبرار أو يستراح من الحاكم الفاجر، أما الجماعة فالزموها. ولم يؤد أحمد رحمه الله تعالى مثل ما أولي زمن الواثق المعتصم كان فيه جلد الإمام أحمد، بقي في سجنه مدة سنتين ثم أخرج. الواثق لما تولى يقول أحمد ما ولقيت من الواثق أشد مما لقيت من المعتصم، لأن الواثق قال غيب عني وجهك لا أراك نهائيا، وتسلط الواثق تسلطا شديدا جدا. اجتمع فقهاء بغداد عند الإمام أحمد كما روى الخلال في السنة، قال ما تريدون؟ قالوا نريد أن هذا لا ولاية له. قال اتقوا الله لا تشقوا عصا المسلمين حتى يستريح بر أو يستراح من الفاجر، إما أن يستريح الأبرار أو يستراح من هذا الفاجر. مدة يسيرة توفي الواثق وتولى المتوكل رحمة الله تعالى عليه، وقلب الأمر على الجهمية في أنحاء الخلافة وأذلهم وأهانهم ورفع السنة، أجزل الله لهم مثوبة وبقيت جماعة المسلمين. قال اتقوا الله، وإن كان الواثق ظلمني وظلمكم وسجن وتسلط، اتقوا الله تعالى، جماعة المسلمين هذه تحفظ حتى إن كان الرأس فاسدا، ما دام ليس بكافر يلزم الخروج عليه، فإنه إذا تسلط في الدماء في الأموال في عدم إيفاء الناس حقوقهم في الاستئثار، كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بايع وعلى أثرة علينا، يعني سيستأثر بالأمر دونكم، الأموال عامة، يقول سيستأثرون بالأموال ويمنعونكم بالأراضي ويمنعونكم، بيع على أن يصبروا وعلى أن يسمعوا ويطيعوا، هذا هو الواجب. لكن إن أردت الحماس وأردت الشيء الذي يخرج ما في القلوب وأردت الشيء الذي ليس من العلم بسبيل وأردت الموت على غير السنة والميتة الجاهلية ففي الطريق الآخر، كما قال أبو سعيد إياكم وميتة جاهلية، قال وما ميتة جاهلية؟ قال تموت ولا إمام عليك، فتلزم الجماعة حتى يصلح الله عز وجل من حال الحاكم أو أن يتوفى الحاكم ويأتي له بحاكم خير منه، ويدخل أهل العلم على الحاكم ويناصحه له فينتهي شره أو يخف شره ويصبر عليه. وهل أشد من الحجاج؟ أنس الصحابي الجليل الذي اشترك في فتح تستر من أشد البلاد صعوبة، الشجاع المقدام يقول لأهل البصرة اصبروا لأنكم في جماعة،
فإنه لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. نصبر على الحجاج، نعم على الحجاج اصبر، مشتكى لله، تصبرون على الحجاج حتى تبقى الجماعة. أما إذا أردت أن تقرر الأمور على خلاف طريقة أهل السنة فللمعتزلة طريقة، وللخوارج طريقة، وللمتأخرين من يناصرون مثل الثورة الفرنسية وآرائها في المعارضة والبرلمانات وغيرها طريقة، لكن أردت السنة وسلوكها فهذا هو. ومن أشجع الأمة ومن أعظمهم صبرا على الخلفاء وتعديهم وجورهم أحمد بن حنبل رحمه الله، أوذي أذية عظيمة زمن ثلاثة من خلفاء بن العباس، المأمون والمعتصم والواثق، وبلغ الأذى به أذية شديدة حتى إنه قال رحمه الله: ضربت لأموت. وكان الضرب مقصوده أن أموت تحت الضرب، وليس مقصوده أن أعذب، ولكن الله عز وجل نجاه. ثم لما يجتمع عنده أهل بغداد الفقهاء، ما يقول فرصة لنفتي فتوى جماعية بإسقاط الواثق ونطلب من الناس أن يخرجوا عليه؟ قال: لا، اصبروا، لا تشقوا عصا الناس، لا تشقوا عصا المسلمين، مشتكى لله كون الخليفة بهذا الوضع، المشتكى لله، اصبروا حتى يستريح بر أو استراح من فاجر. ما الذي حدث؟ استراح البر واستريح من الفاجر، وجاء الله تعالى بالمتوكل رحمة الله تعالى عليه، فانقلبت الأمور رأسا على عقب، حتى إنه تسلط على ابن أبي دؤاد الذي أذل الإمام أحمد وتسلط عليه وعلى كثير من علماء السنة، صادر جميع أموال ابن أبي دؤاد حتى صار فقيرا من الفقراء، حتى لما توفي لم يتبعه إلا أربعة بشدة المذلة والمهانة التي أصابته. تغير الأمور، لكن قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أما إذا لم تحصل الصبر ولا التقوى فلا تنتظري فرجا. الأمور ليست أمور شجاعة وحماسة، الأمور أمور سنة وملازمة، وهذا الذي جعل أهل العلم يؤكدون على الصبر والثبات حتى يبقى للمسلمين جماعة، ولا تتشرد نساؤهم شذر مذر وتكون في معسكرات يتصرف فيهن النصارى وأعداء الله عز وجل والخونة والفجرة وأهل الفسق والهجور، فتتشرد النساء والصبيان على ما ترى في عدد من البلدان، صاروا ألعوبة من الألاعيب. الذي يدري بالمخيمات وما يقع فيه يعرف أن فيها سم الزعاف، كثير من الناس ما يدري بالذي يقع فيه، كل شر. الناس بحاجة لشرب الماء وللأكل وللدواء وللحافي في البرد وللمأوى، نساء ضعيفات، فيأتي أعداء الله فيتصرفون فيهن كما يريدون. وفي هؤلاء الصبيان الذين ينصرون، هذا لما قيل لا تنفرط الجماعة، لأن هذا لا يقع في جماعة، في جماعة عليها حاكم وإن كان ظالما لا يقع، إنما إذا دمر الحكم هذا البناء منهارا على الجميع، وأشد من يتضرر هم الضعفاء دائما، من هؤلاء الصبيان وهؤلاء النساء. فلهذا يصبر كما صبر الصحابة رضي الله عنه، كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وكان أنس يصلي خلف الحجاج، بلغ به من التسلط أن ختم على رقبة أنس عتيق الحجاج، خبث، يعني صحابي جليل. خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ثم يعمل به هذا؟ ما قال أنس: أين الناس، أين المسلمين؟ قال: اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فمن أراد لزوم منهج السلف فليلزم، ومن أراد العنثرة وادعاء الشجاعة وادعاء أن هذه الأمور أمور متخلفين لا يفقهون ولا يعرفون السياسة فليخوضها كما شاء، لكن بعد أن تبين له الأمور، بعد أن يعلم أن أشجع الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صبروا على ما كان من هؤلاء الظلمة من الجور والتعدي، خيار الصحابة بن عمر وأنس الصحابة رضي الله عنهم صبروا، وكانت العاقبة أن ماتوا في جماعة، وما ماتوا الميتة الجاهلية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من السلطان شبرا شبرا مات ميتة جاهلية. هذا هو السبب في تأكيد أهل السنة على الصبر والتحمل. وإلا من المعلوم كما قال صلى الله عليه وسلم إنه سيأتي خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو أي وفوا ببيعة الأول، فالأول فإن الله سائلهم عما استرعاهم. هذا هو الواجب. أما أن يجلب للناس أفكار الثورة العفنة القذرة اليهودية الثورة الفرنسية وقال لابد أن يكون كذا وكذا، هذه أفكار الفرنسية إذا قبلتها فاقبل ما يقول العلمانيون في النساء وما يقولون في الاختلاط وما يقولون في الفواحش. أما أن تأخذ الأمور تقسطها على هواك فلا، لا اشتراكية ولا ديمقراطية ولا ليبرالية، كلها مذاهب وثنية لعينة فاجرة، كلها من رحم واحد اسمه العلمانية. أن تأتي لتفصلها على الإسلام وتقول هذا يصلح الإسلام نظام كامل في الاجتماع في السياسة في الاقتصاد في الأخلاق في العقيدة في كل شيء، لسنا بحاجة لا لأفكار لينين ولا لأفكار ماركس ولا لأفكار الثورة الفرنسية لا روسو ولا غيره. تأتي لتقسط وتدخلها في أمة الإسلام وتدرجها وتدعي أن فيها من الإسلام، مثل ما فعل الاشتراكيون الخونة حين قالوا إن الاشتراكية من الإسلام، ثم الديمقراطيون يقول الديمقراطية من الإسلام، الليبراليون يقول الليبرالية من الإسلام، كيف تكون من الإسلام وهي مذهب علمانية؟ لكن لما راق لهم كلامهم في السياسة حاولوا أن ينزلوها، وكتب في هذا من سيسألهم الله عز وجل ممن دلسوا على الأمة وسموا الأنظمة الشرعية وسموا الأحكام الشرعية بالأنظمة الديمقراطية. كيف تخلط النجس بالطاهر؟ كيف تخلط العفة بالزنا والفواحش؟ الإسلام طهر من رب العالمين، دين متكامل، وهذه أفكار كلها عفنة، من عرفها وفهمها ووقف على كلام كتابها ونظارها علم أنها علمانية، هم ينصون على أنها علمانية، فأتوا وأخذوا مثل هذه الأفكار فأدخلوها بالجانب السياسي، آخرون أدخلوها بالجانب الاجتماعي فيما يتعلق بالنساء والطلاق والتعدد والاختلاط ونحوه، آخرون أدخلوها في المجال الاقتصادي وروجوا لها في الربا ونحوه. كأن الإسلام معاذ الله من هذا، كأنه قاصر بحاجة إلى أفكار الاشتراكيين أفكار العلمانيين الليبراليين أفكار كل رحم واحد خبيث هو الرحم العلماني. العلمانية قائمة على الإلحاد. دائرة المعارف البريطانية تقول إن العلمانية أين تحدثت عنها؟ تحدثت عنها عند كلامي على الإلحاد. قالت الإلحاد نوعان نظري وتطبيقي، وجعلت الديمقراطية في الإلحاد التطبيقي اللي هو الأخطر. النظري شخص ينظر، لكن التطبيقي لأن الديمقراطية لا تكون إلا في جو علماني، تقول أنا سأأخذ الديمقراطية وأفكارها ومفاهيمها وأدخلها في الإسلام. كيف تدخل النجس في الطاهر؟ كيف تدخل الأفكار الكفرية في دين الله عز وجل؟ فلهذا لم يسهل على كثير من الناس ما يقوله أهل السنة فيما يتعلق بالحكام. أهل السنة أصدق الناس في الجهر بالحق أمام السلطة. وخذ التاريخ لتعرف من الذي صدق في وجه الحكام، الإمام أحمد وغير الإمام أحمد رحمه الله، شيخ الإسلام وغيره، أجرأ الناس على قول الحق هم أهل السنة. إن أهل السنة يلزمون الجماعة لأنك تتصرف وفق النصوص فقط، فلهذا صبروا على من الحجاج. وأبو داود الإمام الفقيه المحدث حين أورد هذا الكلام ليس لأن الحجاج ممن يؤتى سابه، لكن يقول ستأتيكم حكام مثل هذا الشخص. انظر جرأته على الصحابي، انظر يقول لو خرج من هذا الباب وقد أمرتك أن تخرج من الباب الآخر لقتلتك، ستأتيكم هذه الأنواع. ما المأمور؟ المأمور الصبر وأن تسمع وتطيع في المعروف، فإذا أمرت في المعصية فما يقال ما تطيع، يقال لا سمع ولا طاع، لا يسمع ولا يطاع في المعصية نهائيا. لكن الجماعة الجماعة تبقى تحفظ، الجماعة يحفظ الكيان حتى لا تتشرد نساء المسلمين، يتسلط أعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى ويعبثون في البلدان كما هو حاصل. ولهذا منهج أهل السنة صلاح الدين والدنيا. ولهذا الإمام أبو داود حين أورد هذا الحديث قصر على بعض الشراح فهم مراده، قالوا ليس الحجاج أسوة ولا قدوة. أبو داود أعلى نظرا رحمه الله، أبو داود هذه الأحاد هذه المواقف مما قلت في مبدأ الباب، باب في الخلفاء، ستأتيكم خلفاء من هذا النوع، فاعلموا أن الوضع الشرعي والمنهج الشرعي الصحيح بأن لا يطاعوا في المعصية، بأن تحفظ الجماعة والكيان وإن كان الرأس ظالما. في حديث حذيفة قال صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم. في شيء أشد من هذا؟ سيأتيكم حكام دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. لا تجبهم، من قالك سأطيعهم؟ لا تطيعهم. إذا جروك إلى النار تدخل لا تدخل. لكن قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ دعاة حكام دعاة على أبواب جهنم. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، الحديث في البخاري ومسلم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم حتى يبقى الناس جماعة. الرأس هذا يذهب، الحاكم يذهب كما قال الإمام أحمد، يستراح من يستريح برا ويستراح من فاجر، لن يبقى. الحجاج أين هو؟ وحكام الظلم أين هم؟ ما يستمرون. قد يأتي من هو أخف شرا، قد يأتي من هو عكس الخليفة السابق، كما حصل من المتوكل رحمة الله عليه، فإنه كان على السنة المحضة، بينما الثلاثة قبله على الاعتزال المحض. لكن الجماعة ما الذي حصل؟ الجماعة بقيات. هذا هو المراد، الله أن يثبتنا وأن يرزقنا وإياكم الانصياع. نحن نعلم أن الانصياع لمثل هذه النصوص ليس بالهين، يعني نحتاج إلى تقوى، والنفوس فيها شيء كثير من الاضطرام، لا سيما وقد أشربت شيئا كثيرا مما أسقي الناس من أن هذه أمور يجب أن تبت، وأن الوضع السوي هو كذا وكذا، وغلفت للأسف الشديد بأغلفة عجيبة جدا، وصرت تسمع من أعاجيب الاستدلال ما تستغرب. قلت الدليل على مثلا المظاهرات على سبيل المثال أنه في عام 300 وكذا خرج أهل الكرخ في العراق. سبحان الله العظيم، أتدري أن أهل الكرخ شيعة؟ الكرخ مليء بالشيعة، تحتج بفعل الشيعة عام 300 وكذا، وإذا خرج الشيعة في ذلك الوقت دل على صحة المظاهرات. فهذه طرق استدلال يستدل بها طالب علم، فصار الناس يدأبون ويحاولون قدر ما يستطيعون أن يجدوا بهذه الأمور التي وفدت من تلك الثورة العفنة، الثورة الفرنسية التي ثبت أن اليهود هم الذين وراءها، صاروا يبحثون عن مثل هذه في النصوص. تحت التاريخ يقول ابن كثير رحمه الله: في هذا العام خرج أهل الكرخ وأحرقوا الحوانيث وفعلوا وفعلوا. هذه حوانيث أهل السنة أحرقها الشيعة، أنت تستدل بفعل الشيعة في أهل السنة. هذه طريقة استدلال. ثم عام 300 ما هو؟ أن تقول فعله المسلمون زمن أبي بكر وعمر زمن الاقتداء. هذه أمور كلها خلفت فيما بعد الصحابة وبعد التابعين وبعد أتباع التابعين، مثل البدع التي حدثت مثل الجهمية والمرجئة. فلنتق الله عز وجل ولنلزم منهج أهل السنة لزوما تاما، لا في جانب من الجوانب كجانب القدر والصحابة والإيمان والتوحيد، ثم إذا أتينا إلى هذه الجوانب أضعنا، أو منهج متكامل عليك أن تأخذه متكاملا، وإلا صار عندك ابتداء في القدر الذي خالفت فيه. فلو أن أحدا خالف في الصفات وصار منضبطا في الصحابة وفي باب النبوة وفي باب الإيمان، فقيل إن عنده مخالفة في الصفات، هو فيها على طريقة الجهمية. وهكذا إذا خالف أحد في هذه المسائل مثل مسائل الولاية وغيرها، قال عنده مخالف. كثير من الكلام الذي تسمع رجعت إليه لوجدته في تقريرات المعتزلة من عجائب. كثير من كلام الذي تسمع الآن من التقريرات قاله عبد الجبار المعتزلي والزمخشري المعتزلي في كتبهم من العجائب. لولا الإنسان يقف على مثل هذه الأمور يجد دواهي عجائب، لأن المعتزلة كانوا يسخرون بأهل السنة في الأحاديث هذه مثل السمع والطاعة، كانوا يسخرون بأهل السنة، لأن المعتزلة كانوا يقولون بقول الخوارج في ما سماه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله أن يمسكنا وإياكم بالسنة ويثبتنا عليها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.